شرح منح الفعال في نظم ورقات أبي المعال. نظم الشيخ سيدي محمد وللشيخ سيدي المختار الكنتي رحمه الله تعالى. شرح الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس السابع.
ومعناه أن الفكر إذا توجه إلى أمر لا يحتمل، حكم الفكر بأن هذا المعنى في لفظ معين لا يحتمل غير هذا الشيء، فهذا هو العلم، كقول الله تبارك وتعالى: تلك عشرة كاملة. هذا لا يحتمل غير العشرة، فهذا هو العلم. فإذا احتمل اللفظ شيئا لكن ظاهره يدل على شيء فهذا هو الرجحان، كقولك انبعث الأسد. فالأسد هنا ظاهره الحيوان المفترس، مع أنه يحتمل الإنسان لأنه يعبر بها عن الإنسان مجازا. فحمله على حقيقته وهي الحيوان المفترس هذا رجحان، وحمله على مجازه بدون قرينة هذا وهم. ولو قلت لو مثلا أخذت ماء وحركته في إناء مفتوح في مكان مظلم فإنه ربما حركته تحريكا بسيطا ربما يتطاير منه شيء على الأرض وربما لا يتطاير، فكونك لا تدري أتطاير منه شيء أو لم يتطاير هذا شك، لا تدري أتطاير منه شيء أم لم يتطاير، لأنهما يستويان في هذه الحقيقة، لا مرجح لأحدهم في هذه الحالة يعني. ثم قال نعم بدأ في تعريف أصول الفقه. قال محمد باب في قضية الدليل والنظر الفكر الموصل لما من علم أو ظن أريد فافهم. هذا تعريف النظر. النظر هو العلم الموصل لما من علم أو ظن أريد. أما الدليل لغة فالمرشد وما به الإرشاد حيث يوجد. الدليل لغة هو المرشد وهو الخريط، وما به الإرشاد كذلك تقال لما به الإرشاد، مثلا الآية يرشد بها، الحديث يرشد بها وقال له دليل. أما الدليل لغة في المرشد يقال الخريط الهادي. دليل لغة في المرشد وما به الإرشاد وتقال كذلك لما به الإرشاد، وما به الإرشاد حيث يوجد. ومرشد لناصب وذاكر. المرشد تقال لناصب الدليل ولذاكر الدليل. ومرشد لناصب وذاكر. لذا تقول في وجود القادر دليله صانع هذا العالم أو هو أو كلام هذا العالم. لذا تقول في وجود القادر معناها ناصب الدليل يسمى دليلا، ومرشد لناصب وذاكر، وذاكر الدليل يسمى أيضا مرشد. ناصب الدليل يسمى مرشد وذاكر الدليل يسمى مرشد. مثلا الله تبارك وتعالى أرشد العباد إلى خير الدنيا والآخرة فهو بهذا المعنى مرشد له. وكذلك العالم الذي يذكر الدليل يسمى مرشد، والنبي الذي يذكر الدليل يسمى مرشد. لذا تقول في وجود القادر دليله صانع هذا العالم. دليل هذا العالم هو صانعه أي خالقه، أو هو أو العالم لأنه يستدل به على الخلق هو كذلك يقال له دليل العالم، أو كلام هذا العالم، أو كلام هذا العالم هو الذي يدل على وجود القادر. هذا كله إرشاد، هذا كله إرشاد. قد يعني أكون إرشاد إرشادا عقليا، وقد يكون إرشادا لفظيا. نعم، ولذا تقول وجود القادر دليله كلام هذا العالم. نعم، لذا تقول في وجود القادر دليله صانع هذا العالم عالمي، أو هو أو كلام هذا العالم. أما الدليل نعم، وهو عرفا يعني الدليل، وهو عرفا ما صحيح النظري فيه موصل لقصد خبري. الدليل عرفا هو ما يوصل فيه بمقتضاه النظر الصحيح إلى مطلوب خبري. مطلوب خبري، مطلوب خبري تشمل الظن والعلم. قال في المرقاة في هذا في هذا في هذا المعنى، قال تصور الشيء كما هو به علم، وبالجهل لعكس النبه. تصور الشيء كما هو به علم، وبالجهل لعكس النبه، معناها عدم تصور الشيء نهاية. كما هو به علم وبالعكس وبالجهل لعكس النبه، جهل لعكس النبه. والنظر ما احتاج للتأمل، وعكسه هو الضروري الجلي. النظري هو الذي يحتاج للتأمل أي التفكير، وعكسه هو الضروري الواضح الذي لا يحتاج للتفكير، وعكسه هو الضروري الجلي. عكسه هو الضروري الجلي. النظري محتاج للتأمل، وعكسه هو الضروري الجلي. وعكسه هو الضروري الجلي. والنظري محتاج للتأمل، وعكسه هو الضروري الجلي. بالسمع، بالسمع عكسه الضروري الجلي، وعكسه هو الضروري الجلي. بالسمع وعكسه هو الضروري الجلي. في السمع والشم، في السمع والشم وذوق وبصر واللمس والتواتر الحق، الحق حصر. في الشم والذوق وسمع وبصر واللمس والتواتر الحق حصر. إذن الضروري ينحصر في ماذا؟ الضروري ينحصر في السمع والشم، معناها ما يسمع وما يشم. في السمع والشم وذوق وما يذاق، والبصر ما يبصر، واللمس ما يلمس، والتواتر ما كان متواترا. التواتر كذلك يحصل العلم الضروري. فأنت الآن هل زرت ألمانيا يا مهدى؟ فعلمك بها هل تشك في وجودها؟ لو نفتها جماعة هل يكون ذلك سببا لشكك فيها؟ لا، لأن العلم الحاصل لك بها علم ضروري حصل عن طريق التواتر. والتواتر الحق، والحق هذه هنا صفة كاشفة وليست صفة تقييد. الصفة الكاشفة هي التي هي التي لا لا تخصص الموصوف، وإنما تبين وجها من وجوه فضائله فقط. والتواتر الحق انحصر، إذن انحصر العلم الضروري في هذا. في السمع والشم وذوق وبصر واللمس والتواتر الحق حصر. تواتر الحق حصر. نعم. والمرشد الدليل. والمرشد الدليل. نعم. والمرشد الدليل. مرشد لغة الدليل. وفي العرف معناها في الاصطلاح في العرف نظر موصل لقصد من فيه نظر. في العرف نظر موصل لقصد أي ما يريد من فيه نظر. من فيه تأمل. تجويز أمرين على التساوي شك والظن إن رجح واحد يشك. نعم. تجويز أمرين على التساوي شك. إذا جوزت أمرين على التساوي فهو شك. والظن إن جوزتهما ورجح واحد يشك معناها يقطع ويبقى الباقي وهم. ثم قال هنا في مناح الفعال. نعم. بدأ يعرف أصول الفقه وهذه من المقدمات وهو الحد. والحد معناها التعريف. والحد من علوم المنطق. المنطق تقوم علومه على قاعدتين اثنتين. المسألة الأولى هي الحدود، والمسألة الثانية هي القضايا. ولذلك أهل المنطق يقسمون الحد أي التعريف إلى أقسام، التي قال فيها الأخطر في سلم المرونق قال معرف على ثلاثة إلى معرف إلى ثلاثة قسم: حد ورسمي ولفظي علي. يعني أن المعرف حيث هو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى الحد وإلى الرسم وإلى التعريف باللفظ. تعريفي باللفظ. إذن قد نعرف بالحد وهذا هو أحسن التعريف، وقد يعرف بالرسم وهو الذي يليه، وقد يعرف باللفظ. والتعريف باللفظ إما أن يكون بإيراد المرادف، وإما أن يكون بالتقسيم. إيراد المرادف كأن تقول قال لك ما قلت الضيغم، قيل لك ما الضيغم فتقول الضيغم الأسد، عرفت بالمعادف. قلت الكلام هذا كلام نحوي، قيل لك ما الكلام النحوي، قلت الكلام النحوي فعل اسم حرف، عرفت بالتقسيم. وقلت إنسان، قيل لك ما الإنسان، قلت الإنسان رجل وامرأة، فهذا التقسيم. وقد يكون التعريف بالمثال: قلت ركبت سيارة، قال لك طفل صغير من أهل البدو ما هي السيارة، السيارة كالتي كان يركب، مثل التي كان يركب فلان. الحد إذن الحد والحد بالجنس وفصل وقع، والرسم بالجنس وخاصة ما. الحد الحدود تركب من جزئين: من جنس المعرف، ثم الفصل، وهما جزئان ذاتيان. جنس المعرف وفصله. الحد يتركب من جزئين، والحد من جنس وفصل وقع والرسم، والحد بالجنس وفصل وقع والرسم بالجنس وخاصة مع. إذن الحد يتركب من جزئين ذاتيين وهما الجنس والفصل. مثال ذلك لو أردنا أن نعرف الإنسان مثلا لقلنا في تعريفه هو الحيوان المفكر، فالحيوان جنس والمفكر هو الفصل الذي يفصله عن سائر الأجناس. والرسم يكون بالجنس والخاصة، فلو رسمت الإنسان لقلت الإنسان حيوان ضاحك، فالضحك خاصة للإنسان. والمقصود بالضاحك هنا أنه ضاحك بالقوة، ولا يشترط في التعريف أن يقصد الضحك بالفعل. وناقص الحد بفصل وناقص الحد بفصل أو مع جنس بعيد لا قريب وقع. ناقص الحد، الحد إما تام وإما ناقص. التام هو الذي يكون بالجنس والفصل، وأما الناقص فيكون بالفصل فقط أو الفصل والجنس البعيد، لأن الأجناس منها ما هو قريب ومنها ما هو بعيد. فمثلا الحيوان بالنسبة للإنسان جنس قريب، لكن النامي بالنسبة للإنسان جنس بعيد، لأنه يشمل الحيوانات والنباتات، والجوهر جنس أبعد من ذلك. فلو قلت في حد الإنسان هو المفكر لكان هذا حدا ناقصا، ولو قلت هو النامي المفكر لكان هذا حدا ناقصا. وشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا، وشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا وظاهرا لا أبعد. شرط كل من الرسم والتعريف والحد أن يرى مضطردا، أن يكون مضطردا. والاضطراد ما معناه؟ الاضطراد معناه أن يكون جامعا لأوصاف المحدود ومنعكسا. والانعكاس ما معناه؟ الانعكاس معناه أن يمنع دخول شيء من أوصاف غير المحدود في المحدود. معناها الحد والرسم كل منهما يكون جامعا، وذلك هو معنى الاضطراد، مانعا وذلك هو معنى الانعكاس. جامعا لأوصاف المعرف، مانعا لدخول غيره معه. وظاهرا يعني ينبغي أن يكون الحد أظهر من المحدود. فالتعريف يؤتى به للبيان، فإذا كان التعريف ليس أظهر من المعرف، فإذا كان ما عرف به ليس أظهر وأوضح من المعرف، فلا يحصل غرض التعريف، فلا يحصل الغرض من التعريف، لأن الغرض من التعريف هو البيان والإفهام. وظاهرا لا أبعد ولا مساويا، معناها لا ينبغي أن يكون أبعد عن الفهم ولا أن يكون مساويا في الغموض. وسواء كان التعريف هنا بالحد أو بالرسم أو باللفظ المرادف، ولا مساويا ولا تجوزا بلا قرينة بها تحرزا. ولا يجوز أن يكون الحد مجازا خاليا من القرينة التي يتحرز بها من غير المقصود، يتحرز بها عن غير المقصود. والمقصود بالقرينة هنا قرينة زائدة على قرينة المجاز الأصلي بلا قرينة بها تحرز، وشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا لا ظاهرا ولا ظاهرا وظاهرا لا أبعد ولا مساويا ولا تجوزا بلا قرينة بها تحرز، ولا بما يدرى بمحدود، ولا أيضا ينبغي أن لا يكون الحد، إذا كان الحد لا يمكن أن يعرف إلا من خلال معرفتي، إذا كان الحد الذي أي التعريف الذي عرفنا به لا يمكن أن نعرفه إلا إذا عرفنا المحدود، فيؤدي هذا إلى الدور، يؤدي هذا إلى الدور، لأننا لا يمكن أن نعرف المحدود إلا بالحد، والحد لا يمكن أن نعرفه إلا بمعرفة المحدود، فهذا يؤدي إلى الدور. فلو قلنا العلم هو ما يتعلم لأدى هذا إلى الدور، لأن ما يتعلم لا نعرفه إلا بمعرفة العلم. وإذا قلنا العلم هو ما يتعلم فيؤدي هذا إلى الدور، لأننا نريد أن نحد العلم فنعرفه، فلم نعرفه لأن احتجنا إلى معرفته، احتجنا في هذا التعريف الذي عرف به العلم يحتاج فيه إلى معرفة العلم أول، ويكون هذا دور. فنرجع إلى النقطة التي بدأنا منها، ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة خلا، ولا كذلك ولا تكون الحدود بالمشتركات الخالية من القرينة المعينة للمعنى المراد، ولا مشترك من القرينة خلا. وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، الأحكام لا ينبغي أن تدخل في الحدود، فالحدود يقتصر فيها على الحد ولا تدخل فيها الأحكام. وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، ولا يجوز. الآن لو عرفنا قلنا الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية المكتسبة من أدلة، فلا ندخل فيه، فلا نقول الفقه هو معرفة الحرام والمكروه والمندوب والواجب، هذه أحكام. وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، ولا يجوز في الحدود ذكر أو، وجائز في الرسم فقط ما قف. أو التي للشك لا يجوز أن تذكر في الحد، لكن يجوز أن تذكر في الرسم، لأن الرسم المراد منه الرسم يفيدنا تمييز موضوعات العلم بعضها عن بعض، ولا يفيدنا حدا تاما، يعني لا يفيدنا تعريفا كاملا، وإنما يفيدنا التمييز، ويجوز فيه أو، بينما الحد يفيد تعريفا دقيقا لا يبقى بعده شيء من أوصاف المحدود ذاتيا. المثال تعريف بالرسم هو الذي بين أيدينا، فتعريف أصول الفقه هذا تعريف بالرسم، لأن أكثر العلوم التعريفات فيها تعريفات بالرسم، لأن المدرك من حقائق الأشياء هو القليل، لأن الحد عبارة عن إدراك الحقائق، عبارة عن تعريف الشيء بحقائقه بكنهه وحقيقته وذاته، وأما بالنسبة للرسم فهو عبارة عن تمييز الأشياء بعضها عن بعض. وأغلب العلوم المستخدم فيها هو الرسوم، لماذا؟ لقلة معرفتنا بحقائق الأشياء. فعندما نقول الأدلة، عندما عرفنا هنا الأصول بأنها هي أدلة الإجمالية، الأدلة الفقه الإجمالية وما لها من طرق الاستدلال وحال المستفيد منها، فهذا حد، هذا رسم وليس تعريف، رسم وليس حدا، هذا رسم وليس حدا. قال هنا في هذه النقطة قال نعم، ثم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال، إذن هذا التعريف. ثم أصول الفقه طرقه، معناها طرقه على سبيل الإجمال. نعم، وكيف وصل وكيف وصل ثم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيف وصل بها على جهة الاستدلال إلى المفادات بكل حال. قال أصول الفقه هي طرقه على سبيل الإجمال وكيف وصل بها والله وكيف وصل كل منها تصح. وكيف وصل معناها كيفية هو إذا أردنا أن نفصل التعريف عن النظم نقول أصول الفقه هي أدلته الإجمالية وكيفية التوصل بها. إذن يصح وصل، كيف وصل معنى كيفية التوصل بها إلى المفادات، جمع مفادة إلى الفوائد بكل حال. معناها قال أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال، طرقه على سبيل الإجمال معناها الطرق الإجمالية. أصول الفقه هي طرق الفقه الإجمالية، هذا معناها طرقه على سبيل الإجمال، طرق الفقه الإجمالية. وكيف وصل المجتهد بهذه الطرق الإجمالية إلى كيف وصل بها إلى إلى كيف وصل بها إلى وكيف وصل بها على جهة الاستدلال، معناها كيف وصل بها المجتهد بواسطة على جهة الاستدلال، يعني بواسطة الاستدلال إلى المفادات، إلى الفوائد، المفادات جمع مفادة، إلى المفادات على كل حال، يعني بكل حال، يعني في كل مجال. إذن تعريف المؤلف قال الفقه، قال عنه هو ما أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمالي، معناها طرقه الإجمالية. وكيف وصل بها المجتهد على سبيل الاستدلال، يعني بواسطة الاستدلال إلى على جهة الاستدلال، معناها على بواسطة الاستدلال إلى المفادات، أي إلى الفوائد. مفادات جمع مفادة، معناها ما يستفاد من أفاد. بكل حال، يعني في كل حال، يعني في كل حال وفي على كل هيئة، في كل على كل هيئة. هذا تعريف المؤلف. وبعض العلماء يعرفه هكذا، يقول أصول الفقه هي معرفة الأدلة الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال وكيفية معرفة الأدلة الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل. إذن معرفة الأدلة الإجمالية وكيفية الأدلة الإجمالية، معرفة الأدلة أدلة الفقه أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل. ولهذا نعم، ثم قال وادعوا بأبواب أصول الفقه ما إليه مضمون الكلام انقسم، الآن هذه مقدمة أخرى من المقدمات التي ذكرنا بعضها. حد ذكرناه، بوضع ذكرنا الوضع، الموضوع الموضوع لم نذكره بعد. الموضوع موضوع الموضوع موضوع هذا العلم الذي هو علم الأصول، الدليل السمعي أي الكتاب والسنة من حيث إفادته للحكم الشرعي، الدليل السمعي من حيث إفادته للحكم الشرعي، هذا هو الموضوع. حد بوضع واضع، فضلا حكم، الفضل ذكرناه والحكم الحكم ذكرناه أيضا، قلنا إنه فرض أن تعلم أصول الفقه، قلنا إنه فرض كفاية. فضلا حكم فانسب نسبته ذكرناها، فانسب مسائل، مسائله هي التي سيذكرها الآن، فانسب مسائل لفيد المد، فائدته فائدته هي قدرة العالم الأصولي على استنباط الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الحاجة. المد مستمده يستمد من الكتاب والسنة، مستمد من الكتاب والسنة، استقراء الكتاب والسنة واللغة العربية وعلم الكلام. ثم سائل فيد المد سم، التسميته هو يقال له علم الأصول، هذا لقبه. طيب هنا سيذكر لنا مسائله، فقال قال أول البيت الأول وادعوا بأبواب أصول الفقه ما إليه مضمون الكلام انقسم. معناها أبواب الأصول الفقه ما هي؟ هي عبارة عما انقسم إليه الكلام الذي هو الخطاب الشرعي. نعم. أيوة سيعدها لنا. الأمر، الأمر وهو اقتضاء طلب على سبيل على سبيل الإلزام أو على غير سبيل الإلزام. نعم. والنهي وهو اقتضاء الكف. أيوة.
وما عم،
وما عم والعام وهو وهو ما تناول شيئين فصاعدا، وهو النطق المتناول لشيئين فصاعدا. أيوة. وما خص، والخاص وهو ما ميز شيئا وأخرجه من عام. ومطلق، والمطلق ما خلا من القيد، والمقيد ما وجد فيه قيد بعكس المطلق. وما أجمل، المجمل هو ما لم يبين، ما كانت دلالته عامة. والمبين هو ما أزيل فيه الإشكال الإبهام. والظاهر هو ما كان مع هو ما تبادر فيه المعنى، ما تبادر معناه. مؤول هو ما حمل على معناه على معناه على 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 معناه المرجوح بدليل. أفعال أشرف الوراء، معناها أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت أفعالا جبلية أو أفعالا على سبيل التعبد. والناسخ وهو ما رفع الدليل الرافع لحكم سابق، والمنسوخ هو المرفوع، حكم المرفوع.
والإجماع،
والإجماع وهو ما أجمع عليه العلماء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أجمع عليه النبي صلى العلماء بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أمور اجتهادية. نعم.
الأخبار
وجمع خبر وهو ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف.
والقياس
وهو حمل فرع على أصل بجامع لإخراج حكم. الامتناع وهو الحظر. إباحة. الامتناع والإباحة عنوان واحد. الامتناع والإباحة أي الحظر والإباحة. الأصل في الأشياء هل الحظر أم الإباحة؟ الأصل في الأشياء الحظر أم الإباحة؟
ترتيب الأدلة.
ترتيب الأدلة والمقصود به معرفة الأقوى منها لترجيحه. معرفة إذا تعارضت فإننا نرجح الأقوى منها. ثم
وصفة المفتي
أي ما الشروط التي تشترط في المفتي
ومستفتن له
والشروط التي تشترط في المستفتي المقلد.
أحكام من أهل الاجتهاد
أحكام المجتهد. ومتى يكون مجتهدا؟ من عالم مستحضر الإعداد أي جمع الإعداد أي جمع ما لا بد منه لرتبة الاجتهاد.
هذه الأقسام
قال فيها في المرقات. والحد في التعريف والأقسام قال والحد قل أدلة الإجمال في الفقه مع كيفية استدلال. وأما الأبواب التي فيها انتشر فهي هنا 14، لأنها ستذكر عند كل باب، واكتفى هنا بذكر عددها فقط. قال محمد باب بن عبيد في سلم الأصول في تعريف الأصول علم الأصول تعريف علم الأصول لقبا، قال حد أصول الفقه أي معنى اللقب في مذهب الأكثر وهو المنتخب أدلة الفقه على الإجمال وما لها من طرق استدلال. ولكن هذا الإجمال ما هو؟ سيبين لنا الإجمال. إجمالها كمطلق الأمر وفاء ومطلق النهي وفعل المصطفى. مطلق الأمر بغض النظر عن دلالته، ومطلق النهي بغض النظر أيضا عن دلالته. كمطلق الأمر إجمالها كمطلق الأمر وفاء ومطلق النهي وفعل المصطفى، ومطلق فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومطلق الإجماع والقياس مع مطلق الاستصحاب كيفما وقع. من حيث كون الأمر للوجوب والنهي للتحريم المصحوب فقط. الأصول إنما تبحث في دلالة الأمر، بأن مثلا الأصول تقول لك الكتاب حجة، السنة حجة، الإجماع حجة، القياس حجة، ثم الأمر وهو من مباحث الألفاظ في الأصول، الأمر يدل على الوجوب، النهي يدل على الحرمة. لكن لا، الأصولي لا يستخرج الأحكام، وإنما فقط يقرر الأحكام المتعلقة بالألفاظ، يقرر وظائف الألفاظ، ولكن لا يستخرج أحكام. يقول لك الأمر الوجوب فيذهب الفقيه، فإذا وجد أمرا يستخرجه هو منه ما يشاء من أحكام. لكن الأصولي يقول لك الأمر الوجوب، يقول لك النهي للتحريم، يقول لك القياس حجة، يقول لك الإجماع حجة، الكتاب سنة، الكتاب حجة، السنة حجة، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة. من حيث كون الأمر الوجوبي والنهي للتحريم في المصحوب،
ومن حيث كون الأمر كون النهي للتحريم، ومن حيث ومطلق مثلا مطلق الاستصحاب أيضا، وكون ما بقي حجة، كون ما بقي مثلا اللي هو الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب حجة. وإن فصلتها، إذا فصلت هذه الأشياء لم تكن من الأصول، وإن فصلتها لم تكن منها فاستبن. وإنما تذكر تمثيلا هنا، وإنما يذكرها الأصولي من باب التمثيل، كالأمر بالصلاة أو نهي الزنا. يقول مثلا أقيموا الصلاة أمر، والأمر يدل على الوجوب، فمن هذه الآية أخذنا وجوب الصلاة. هذا فقط للتمثيل، وإلا الأصولي لا يعتني، الأصولي إنما يعتني بالقواعد الأصولية فقط، ولا يستعني لا يعتني باستخراج الأحكام انطلاقا من هذه القواعد. وإنما يذكر تمثيلا هناك الأمر بالصلاة ونهي الزنا، ولا تقربوا الزنا أيضا يمثل بها الأصولي، يمثل بها يقول هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، لكن فقط لمجرد التمثيل كالأمر بالصلاة أو نهي الزنا، لأن الإجمالية لا وجود له إلا بإفراد له مفصل. لماذا يمثل الأصولي؟ لكي يعطينا الأصول في الخارج، لأن الأصول، لأن هذا الاسم وهذا التعريف بشكل مجمل لا يوجد في الخارج إلا من خلال جزئيات. إذا لم يعطينا الأصولي جزئية معينة لا يمكن أن يكون الأصول موجودا بالنسبة لنا في الخارج، وإنما هو وجود ذهني محض، فاحتاج إلى أن يعطي أمثلة حتى يكون الأصول يكون علم الأصول موجود حتى يكون علم الأصول موجودا في الخارج. لأن الإجمالية، وهي قاعدة عامة، الإجمالي المعنى الإجمالي لا وجود له في الخارج إلا من خلال جزئياته. أنت الآن لو قلت إنسان، هذا معنى كلي، إذا لم تعطينا مثالا بزيد أو عمرو فلا يكون للإنسان وجود، لا يكون للإنسان وجود خارج، وبالتالي لا يمكن أن نفهمه فهما صحيحا، لأن الوجود هنا أصبح وجودا ذهنيا فقط. أما إذا قلت لنا الإنسان مثل زيد، فهذه جزئية من جزئيات الكل، جعلت وجود الكلية ليس وجودا خارجيا، ليس وجودا ذهنيا محضا. فإذا الجزئيات لا بد من ذكرها، لأننا إذا لم نذكر جزئيات الكلي لا يكون له في الحقيقة وجود خارجي، لأنه إنما يعرف وجوده الخارجي بجزئياته، لأن الكلية ليس شيئا خارجا. الإنسان بهذه الكلمة ليس شيئا في الخارج، وإنما الموجود في الخارج أفراده، موجود في الخارج عمر وزيد وخالد وسعيد، وأما الإنسان فقط ليس متشكلا في صورة معينة، لا يوجد في الخارج، يوجد فقط في الذهن. تقول إنسان، لكن إذا أردت الوجود الخارجي لا بد من الأفراد، لا بد من امرأة ورجل وطفل وطفلة وهكذا، لأن الإجمالية لا وجود لها إلا بأفراد له مفصلة. وضوء الفني الدليل السمعي، هذا ذكرناه، موضوع الفني الدليل السمعي من حيث فيده لحكم الشرع، وكله يحصر في أبواب سبعة أبديها بذا الكتاب، أبوابه سبعة بالاختصار يمكن أن نختصر 14 بابا هذه إلى سبعة فقط. هذه السبعة ما هي؟ هذه السبعة هي الكتاب ومباحث الأقوال والسنة والإجماع والقياس ومباحث الاستدلال التي هي المباحث المختلف فيها، والاجتهاد والتعادل والترجيح، مباحث التعادل والترجيح. هاي سبعة أبواب، ومستمده من الكلام والعربية مع مستمده من الأحكام والعربية مع الكلام. قال
وهكا أقسام الكلام
هذا مفعول به، وهكا أقسام الكلام، هكا اسم فعل وأقسام مفعول به، أقسام مفعول به نعم. وهكا أقسام الكلام، هكا أقسام الكلام، هنا سيتكلم عن أقسام الكلام، لأن هذا الفن قائم على الخطاب، والخطاب الشرعي إنما هو كلام أو أفعال تدل على أفعال للمصطفى صلى الله عليه وسلم، هي ترجمة للكلام في الحقيقة، هي ترجمة للكلام. ولهذا احتجنا أن نتصور الكلام أولا، وهكا أقسام الكلام، ولأن الأصول في الحقيقة عبارة عن قوانين فهم خطاب الله وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان خطاب رسوله باللفظ أو بالفعل. فأقل ما ركب الكلام منه وقبل ونقل، فأقل ما ركب الكلام منه ونقل، يقول لك سيتكلم هنا عن أقل ما يتركب منه الكلام المفيد ونقل، هنا بمعنى تداوله العلماء ونقلوه لنا، وكذلك تكلم به العرب ونقل إلينا، فأقل ما ركب الكلام منه وأقل، معناها أقل ما يركب منه كلام مفيد هو قال
اسمان أو اسم
وفعل أو كما نعم اسمان أو اسمان أو اسمان
أو اسم وفعل أو كما
أو اسمان أو اسم وفعل أو كما قام
أو اسم مع حرف مفهوم
أو كما قام أو اسم مع حرف مفهوم نعم اسمان أو اسم وفعل أو كما قام أو اسم مع حرف ففهم نعم. إذن اسمان، اسمان مثل ماذا؟ اسمان مثل محمد رسول الله، هذه اسمان، هذه جملة مفيدة، محمد رسول الله، هذه قول الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. إذن اسمان أو اسم مع فعل، قال رجلان، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليه، هذا اسم مع فعل. أو كما قام أو اسم مع حرف فافهم، كما قام إذا قلت في جوابي هل قام زيد، ما قام، إذا قلت في جوابي هل قام زيد، ما قام، فهنا وإن كنت جئت بفعل واحد سبق بحرف نفي إلا أنه يتضمن اسما فصار الكلام من اسم وفعل، لأن الاسم مستتر فيه، ما قام المقصود به ما قام زيد، فالضمير المستتر شكل مع الفعل كلاما مفيدا، لأننا نحن اشترطنا في الكلام المفيد أن يكون من فعل واسم أو من اسمين. إذا قلت في جوابه هل قام زيد، ما قام، فقام هنا وإن كان لفظها فعل فقط ولكنها مقتضية للاسم مستتر فيها، فلذلك يعتبر هذا كلاما. أو اسم مع حرف ففهم، أو اسم وحرف، لكن يكون الحرف أيضا كذلك متضمنا لمعنى الفعل، مثل يا زيد، يا خالد، يا هنا للنداء، ولكن يا التي للنداء هي في الحقيقة بمعنى أدعو، فهذا فعل أدعو خالدا، هذا أصبح فعلا مع اسمه. ثم قال
واقسمه للأمر ونهي وخبر،
واقسمه للأمر ونهي وخبر. قبل ذلك أريد أن أبين أشياء هنا. الأولى أن تبين قبل تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء، أولا سنتكلم عن الوضع، وضع الكلام، ما هو الوضع؟ لأن نحن هنا سنتكلم عن أقسام الكلام، فينبغي أولا أن نتصور الوضع، وضع الكلام في الأصل، قبل أن ننتقل إلى النقطة المتعلقة بتفصيل أجزاء الكلام. الوضع هو تعيين أمر للدلالة على أمر معين، تعيين أمر للدلالة على سواه، كما قال محمد بابا، تعيين أمر للدلالة على سواه هو الوضع عندما خلا. أن نعين أمرا معينا، لفظا معينا للدلالة على ذات أو معنى، هذا هو الوضع. فالعرب كانوا يعينون ألفاظا معينة تدل هذه الألفاظ على ذوات أو معان، تعين أمر للدلالة على سواه هو الوضع عندما انخلع، وليس موضوع لكل معنى لفظ، بل المحتاج منه معنى. معناها المعاني كلها لم توضع لها ألفاظ، وإنما وضعت الألفاظ لما احتيج إليه من المعاني. معناها العرب إنما وضعت ألفاظ بحسب ما احتاجت إليه من المعاني، وليس موضوع لكل معنى لفظ، بل المحتاج منه يعنى. واللفظ سمع وضعه تعددا مشتركا أو لفظ منفرد، اللفظ إذا تعدد وضعه وضع مرة لمعنى ألف، وضع مرة لمعنى باء، وضع مرة لمعنى جيم، فتعدد الوضع فهو مشترك. أما إذا لم يتعدد وضعه فهو منفرد. الذي لم يتعدد وضعه مثاله الشمس، لم يتعدد وضعها، وإنما وضعت لهذا الكوكب المضيء، هذا النجم المضيء الذي أنعم الله تبارك وتعالى به على البشر. مثال ما تعدد وضعه، العرب وضعت العين، وضعتها للجارحة، وضعتها للعين الجارية، ووضعتها للجاسوس، ووضعتها للذهب والفضة، تعدد الوضع. واللفظ اسم إن وضعه تعددا مشتركا أو لا فاسم منفردا، وذو اشتراك واقع على الأصح، واقع على الأصح، قيل وقصد معنيه منه صح. اشتراك نفى فيه بعض العلماء فقال الاشتراك لا يوجد، وإنما كل الكلمات المشتركة في الحقيقة كل واحدة منها تدل على كل واحدة منها تدل على معنى معين، وليس هناك اشتراك حقيقي، وليس هناك اشتراك حقيقي. وجمهور العلماء على أن الاشتراك واقع، على أن الاشتراك واقع، وذو اشتراك مثلا إذا قلنا إن الاشتراك غير واقع فمعناه أننا نخرج من الاشتراك بالسياق، وهو واقع على صح عند الجمهور، بل إن الشافعية قال إنه يجوز قصد معنيه، يكون اللفظ مشتركا مثلا الجو مشترك، لا نحن الاشتراك هنا اللي نعني بالاشتراك، اللي نعني بالاشتراك اللفظ المشترك بين معنيين متنافيين. أما اللفظ المشترك بين معنيين مختلفين وليس متنافيين فلا نعنيه هنا. يعني هنا مثلا مثل القرء، القرء مشترك لكن بين معنيين متنافيين، بين الطهر والحيض. نعني الجون، الجون مشترك لكن بين معنيين متنافيين، البياض والسواد. الحميم، الحميم مشترك لكن بين معنيين متنافيين وهما الحار والبارد. إذن نعني هنا اللفظ المشترك بين معنيين متنافيين. فبعض العلماء قال إن هذا اللفظ ليس أصلا مشتركا، وإنما يوضع في سياق للمعنى ألف ويوضع في سياق للمعنى باء. وجمهور العلماء على أن الاشتراك واقع، وقال الشافعي بل يجوز قصد معنيه منه، بل يجوز مثلا أن تقول الجون وتقصد به السواد والبياض معا. ولكن الصحيح في باب الشرع أنه لا يقصد بالمشترك معنياه معا. ومثلا فلا يمكن أن نقول إن القرء في قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لا يمكن أن نقول بأن القرء هنا يدل على الحيض والطهر في نفس الوقت. هذا هو الصحيح، لا يمكن أن يقال القرء هنا يدل على الحيض والطهر في نفس الوقت. قيل وما قصد معنيه منه صح، والمحكم المتضح المعنى. ولا يخفى أن الاشتراك، أن اللفظ المشترك معناه خفي، لأنه مشترك بين معنيين يتنازعه معنيان. لكن بالنسبة للمحكم هذا الواضح، واضح الدلالة الذي لا غبارة على دلالته، والمحكم المتضح المعنى. وما تشابه، والمتشابه هو الخفي الذي لا سبيل إلى إزالة خفائه. وما تشابه اختص به الله علما، والمحكم المتضح المعنى وما تشابه اختص به الله علما. وتشابه كفواتح السور، الحروف في فواتح السور ألف لام ميم ألف لام راء. والمحكم كقول الله تبارك وتعالى تلك عشرة كاملة قل هو الله أحد الله الصمد.